السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في بلدنا الحبيبة الغالية مصر وفي كل الدول العربية، أسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وفي أعماركم وفي أفهامكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. شبابنا وبناتنا الوقت بيجري بينا، عايزين نعرف بقى الامتحانات اهو هتبدأ تقرب، امتحانات الترم بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي وامتحانات السنة العامة. خلي بالك نص السنة قرب، معنى الكلام ده ان خلاص الترم الثاني سريع جدا، فاحنا محتاجين نجتهد ونذاكر مع بعضنا ان شاء الله بالتوفيق. يشوف يا ترى سؤال الحلقة الماضية كان ايه، يظهر معانا سؤال الحلقة بتاعتنا كان ايه. اتفضل يا استاذ معتز. سؤال حلقتنا كان بيقول: أمسموع صوت الحق في مصر؟ عايزين نعرف كلمة صوت. طبعا بما ان اسم المفعول، وده كان شرح الحلقة الماضية، اسم مفعول سبق باستفهام وهو غير محلى بال فيعمل ودل على حال استقبال، يبقى كلمة صوت نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. يا ترى حبايبنا وطلابنا اللي جاوبوا على سؤال حلقتنا اجابات صحيحة، وطبعا ما شاء الله لا قوة الا بالله، التفاعل كان كبير، فاحنا انتقينا، وانا بقول باخد بالاسبقية ما شاء الله الناس كتيرة قوي جاوبت على السؤال سواء على الايميل او على صفحتنا على الفيسبوك، انا باخد بالاسبقية يا جماعة، فالناس يا ريت تبادر عشان ما اظلمش اللي بدأ في اليوم بتاع الحلقة نفسها. فناخد اسامي الناس الفائقة اللي جاوبت على السؤال ونشوف لوحة الشرف بتاعتنا. اول اسم عندنا مي احمد اسيوط، اماني طه الشربيني من الاسكندرية، ابراهيم محمد امين من سوهاج، محمد اشرف محمد من القاهرة، آلاء عبد الشافي علي من أسيوط. معانا أسماء أخرى تانية: محمود الشرقاني من أسيوط، أسماء عاطف نبيه من الجيزة، ماجد محمود أحمد من سوهاج، سعد شهاوي من الإسكندرية، إسراء جمال من الفيوم. زي ما قلت الناس الباقية ما تزعلوش، أنت بادر واسبق الأول في يوم الحلقة طبعا تجاوب سؤال حلقتنا اللي هيكون معانا إن شاء الله. يا ترى حلقة اليوم هيكون معانا ايه؟ هنحاول نجمعها لكل المراحل بإذن الله رب العالمين. هنحاول ناخد جزء عشان طلبة أولى ثانوي وطلبة تانية ثانوي وطلبة تالتة ثانوي، فمحدش يزعل مننا، نحاول نجمع للكل. فهنحاول ناخد بعض مواضيع القراءة، لأن احنا شرحنا نحو لينفع للثلاث مراحل، هناخد مواضيع القراءة من سنة أولى وتانية ثانوي، وناخد نص عندنا إن شاء الله من تالتة، ونسأل الله أن يبارك في الوقت. قولوا آمين. اللهم امين. وطبعا بنستقبل اتصالات حضراتكم واستفسارات اي حاجه انتوا عايزينها واي طلب مننا، احنا في خدمه الناس، خدمتكم شرف لنا. يا ترى عندنا موضوع الاولاني ايه؟ احنا عندنا مواضيع القراءه اللي موجوده، وهنتكلم بشكل عام عشان اولى ثانوي كلها. المواضيع القراءه بتاعت اولى ثانوي من نعم الله على عباده، والموضوع ده بيتكلم عن مجموعه نعم، وهي ايه قرانيه طبعا، مجموعه ايات من سوره النحل، بيتكلم أن الله عز وجل يعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى، ودليل ذلك علم الساعة لا يعلمه إلا الله، التي هي كلمح البصر أو هو أقرب. وبعدين الله بيّن في الآية التي تليها أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم جعل له السمع والأبصار والأفئدة، بيسمع سمع واحد وبيشوف حاجات كثيرة ويحب ويكره أشياء كثيرة أفئدة، وختم الآية لعلكم تشكرون. وبعد كده مظهر قدرة الله سبحانه وتعالى، أن رب العالمين هو اللي سخر هذه الطيور في جو السماء، ما يمسكهن الا الله، اللي يشوف الحاجات دي ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون. وبعدين الايه التي تليها بين ربنا لعباده ان هو ليه نعم عليهم، جعل من البيوت سكن وجعل لنا بيوت من جلود الانعام خفيفه كده، يوم الظعن يوم السفر ويوم الاقامه نعمل منها خيام والكلام ده، ومن الصوف، الصوف اللي بناخده من الغنم، والوبر من الابل، والشعر من الماعز، ومن أصوافي وأوباري وأشعاري أثاثا ومتاعا إلى حين، أي تموتون وتتركونه. تمام. وبعد ربنا يبين أنه خلق الظلال، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا كهوف في جوه الجبال، وجعل لكم سرابيل القمصان تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. تمام. كذلك يتم نعمات عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا، الكلام للحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ الإيه؟ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون. يعني كان أبو جهل يعلم جيدا أن الله هو خالق السماوات والأرض، طب يعني مش هتؤمن؟ لا ما يؤمنش. فهو ده ينكرونها يجحدونها وينسبون النعم للات والعزة وغيرها من الأصنام التي لا تسمع ولا ترى ولا تنفع ولا تضر. تمام، ده الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني مصر قلب الوطن العربي أو العالم العربي. هو بيتكلم عن إيه؟ عن حبيبتنا مصر التي هي تخدم العروبة. الموضوع كله بيتكلم عن ثلاث محاور: خدمة مصر للعروبة قديما ما قبل الإسلام، حتى هي ما انشغلتش بحضارتها، لأنه قال إن صورة الحضارة المصرية القديمة مظهر من مظاهر الحضارة العربية مثل حضارة بابل وآشور، لكن خدمتنا العروبة قد يعتريها بعض التقصير والقصور نتيجة الأحداث اللي بتحصل في مصر، أحداث الزمن والتقلبات. يعني مصر مستهدفة ومحتلة منذ الأكسوس، الأكسوس احتلوا بعد كده اليونان والرومان والفرنسويين والإنجليز، كل ده احتلال. فهو بيبين أن الخدمة للعروبة يصيبها بعض القصور والتقصير. بعد ما اتكلم عن خدمة مصر للعروبة فيما قبل الإسلام، اتكلم عن خدمتها الإسلام، إن فتح الإسلام لمصر يا ترى كان فتح البلد واحدة؟ لا، كان فتح لأقطار عديدة، لأن أول ما دخل الإسلام مصر عندنا فتح شمال أفريقيا، بعدين امتد لأعالي النيل، وبعدين طلع الأندلس، وكان هذا بدايته من مصر. وبعدين بقى الوطن العربي زي الطائر اللي يبسط جناحيه بين الشرق والغرب. تمام، ورأس الطائر وجسده فين؟ في مصر. طب هي مصر بعد ما بقى في ثقافة شرقية وثقافة غربية متميزة هيحصل ايه؟ أذابت الخلاف بينهما، لان كانت مصر ملتقى الثقافتين، بتوع الشرق بيقولها وبتوع الغرب وهم رايحين يحجوا هيعدوا عليها. ده كانت مكانه مصر. وبعدين بني الجامع الازهر اللي هو مناره الى يومنا هذا، اسال الله ان يحفظه، الجامع الازهر اللي يفد ابناء العالم الاسلامي اليه ويتعلمون ثم يذهبون الى بلادهم ويعلمون. يا ترى خدمه العروبه اقتصرت على ابناء مصر فحسب؟ لا، بل وعلى ابناء العروبه والاسلام، بس بشرط يجوا عندنا هنا في مصر ويتعلمون منها. وفي العصر الحديث مصر سوق للغلات الماديه والادبيه، عندنا المجلات والصحف والمطابع والكلام ده كله. الموضوع الثالث نمل ونحل، وهو بيتكلم عن ايه؟ عن المقارنه بين طريقه النمل وطريقه النحل. تمام، هو رجل بدا الموضوع بقصص عجيبه كده، بقول من عجائب النمل، الكاتب كتب الموضوع انه شاف النمل بيجمع مجموعه من الـ 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 مجموعه من الارز كده او الطعام بتاعه، والمجموعه الطعام دي طبعا كان نزل على الميه اتبلت، فالنمل طلعها نشفها وجمعها تاني. النمله قتلت صرصار وبعدين دفنته لوحدها وعملت له حفره على مقاسه. تمام، هو دي من عجائب النمل. طبعا مملكه النمل مملكه عجيبه جدا. طيب هو عايز ياخد ايه من الكلام ده؟ ان النمل يخزن فقط بلا ادنى تطوير ولا تغيير، انما النحل بقى يروح لرحيق الازهار وياخذ ثم يطور. طب تقصد ايه يا عم الكاتب؟ ما احنا عايزين نعرف بقى النمل بيطور، النحل بيطور والنمل بيخزن. قال انا اقصد الثقافات والحضارات البشريه، هناك من البلدان من تسير بطريقه النمل. هو ضرب المثال، الموضوع ده مكتوب في الثمانينات من القرن الماضي، فهو بيضرب المثال ان مصر مثلا بتقوم من نهضه من ايام محمد علي 180 سنه، قدمت ايه؟ ما قدمتش حاجه. ليه؟ لانها ماشيه بطريقه النمل، بتجمع تجمع وتخزن فقط بلا ادنى تغيير ولا تبديل. لكن على المقابل اليابان بدات بعد 80 سنه من مصر وطورت، وبدات روسيا بعد ثلث قرن وطورت، لان هم افضل طريقه تمشي بطريقه النمل ثم النحل، يعني تخزن المعلومات وبعدين تطورها. هو شاب كده ايه؟ قال لك احنا عندنا دار الكتب مثلا او الكتب عندنا زي المتاحف بالظبط كده. تمام، المومياء في المتحف ايه؟ لا تتحرك. قال الكتب عندنا كده بالظبط. تمام، وراجل بين بعد كده مثالين ناجحين. المثال الاول هو مثال الحضاره الاسلاميه القديمه، قعدوا يجمعوا بطريقه النمل، قلت افضل نتائج بالنمل والنحل الاثنين مع بعض، جمعوا بطريقه النمل، جمع وبعدين خزن وبعدين طور. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو حميد،
اسمحني.
اتفضل يا ابو حميد.
عندي سؤال استاذ
احمد. اتفضل يا حبيبي.
جاء محمد من ذاكره، عايز اعرف كلمه من.
جاء محمد
من ذاكره.
نعت يا حبيبي اسم موصول مبني في محل رفع نعت.
خلاص ماشي، عندي سؤال ثاني يا دكتور.
اتفضل يا حبيبي.
انت
سنه كام يا احمد؟
نعم،
سنه كام؟
انا في ثالثه اعدادي.
ما شاء الله، ازهري ولا عام؟
ازهري.
ربنا يحفظك. قول.
ان الدار الاخره لها الحيوان.
ان الدار
الاخره
لهي
الحيوان.
لهي الحيوان، نعم.
من اي انواع مشتقات الحيوان؟
نعم، حاضر، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
ماشي،
ربنا يحفظك.
سلام.
كلمة الفعلان الحيوان هنا مصدر، هنا الحيوان مصدر فعلان، بارك الله فيك، ربنا يحفظك. طيب هقول كده يا جماعة، بالنسبة لنمل ونحل، النمل والنحل، النمل يمشي بطريقة ايه؟ بطريقة التخزين، النحل يمشي بطريقة التطوير، طور. طيب وبعدين بدأ الكاتب بتاعنا يبين لنا المثال الناجح وهو الحضارة العربية الإسلامية زمن المأمون، عمل دار الحكمة، ترجمنا، جمعنا، وبعدين طورنا بعد قرن، طلعنا علماء كتير. أوروبا عملت نفس الحكاية، خدت من المسلمين، جمعت، خزنت، طورت، وطلعت علماء برضو في شتى مناحي الحياة. هي دي القضية. هل من الخطأ، سؤال الكاتب، هل من الخطأ أن أتكلم عن أسلاف القدماء؟ ليس من الخطأ، تمام؟ ده راجل كاتب، وخلي بالك الكاتب ده زكي نجيب محمود هو فيلسوف، يعني راجل مش إسلامي هو. بيقول إيه؟ ليس الخطأ أن أتكلم عن أسلافي، مش خطأ خالص إن أنا أقول السلف الصالح وأقول، لكن الخطأ في إيه بقى؟ الخطأ بإن أنت في عصر النهضة تعيش بعقلية الماضي، وده صح فعلا فعلا. لما تيجي في عصر النهضة إنك تعيش بعقلية الماضي إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي نيجي نقول لا عايزين نركب النقلة، ما ينفعش كده طبعا، إحنا في عصر النهضة، وده كلام صحيح. وضرب لنا قصة رمزية كده إن رجل أوروبي، الراجل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن راجل في عصر النهضة عايش بقى في زمن الخيول، راح طلع بره البلد بتاعته لقى طواحين الهواء، فهو بقى بيقول ان اي حاجه غريبه مش من البلد دي تبقى اعداء، فراح مكسر طواحين الهواء اللي بتولد طاقه كهربائيه. طواحين الهواء عباره عن مراوح كبيره جدا تولد طاقه، كسرها كده وقال لك لا دي تبع الاعداء. لا ده راجل عايش بعقليه الماضي، ده بقى هو ده الخطا بعينه. لكن تستفيد من اجدادك واسلافك كل، احنا قلنا مفيش حضاره الا ولها جذور واسس لابد ان تقوم عليها، تمام. وقبل ما اكمل موضوعنا، يا ترى مسابقتنا، وانا بعتذر في مسابقتنا دي، انا معي بعض الاسماء اهو، الاسماء دي يا جماعه يعني معلش هم بلغوني بيها بعد الحلقه الماضيه، الاسماء دي الناس اللي جاوبت معانا الحلقه الماضيه، ولذلك دي اسماء حلقتين، فانا هاخد النهارده سحبين او ثلاثه عشان حلقه اليوم. والسؤال اللي هيظهر قدام حضرتك دلوقتي سؤال اس ام اس، يا ترى هيكون بتاعنا ايه؟ سؤال اس ام اس، اتفضل حضرتك، ظاهر موجود معاك على الشاشه، سؤال اس ام اس ظاهر موجود قدامك. نحن نسعى إلى استقرار بلادنا، نحن نسعى إلى استقرار بلادنا. هنعرف كلمة نسعى، هنعرف كلمة نسعى، نحن نسعى إلى استقرار بلادنا. ده سؤال مثبت الاس ام اس، معلش مش هيطلع معانا سؤال، اكتب السؤال عندك اهو، نحن نسعى إلى استقرار بلادنا. عايزين نعرف كلمة إيه؟ نعرف كلمة نسعى. مجموعة الأسامي كده هيبقى معانا ثلاث سحوبات بثلاث كتب جوائز كتاب النحو بتاعنا بفضل الله ونعمته. زي ما قلنا الكتاب ده يوصل لحد حضرتك، أو اللي عايز يجي يستلمه مننا إحنا في خدمته، دي أفضل يعني. طيب هقول لحضرتك إيه؟ القناة أنا قلت قبل كده إنها سمحت ممكن يستلمه على الهواء مباشرة. اللي عايز يستلم الكتاب بتاعنا، اللي عايز نبعت له كتاب، لا بأس يعني ان شاء الله امر يسير، بس المهم تبعت اسمك والمحافظه بتاعتك، عشان في اسامي هنا مش مكتوبه المحافظه بتاعتها، يا ريت تبعت اسمك ومحافظتك وبعدين التواصل معاك ان شاء الله. هقول مع حضرتك كده، ده موضوع نمل ونحل، الموضوع الرابع والاخير بقى كده قرات اولى ثانوي. الموضوع الرابع عندهم ايه؟ موضوع العمل ضروره انسانيه. هو ربنا خلقنا ليه؟ سبحانه وتعالى نعبده ثم نعمر الارض، تمام. وتعمير الارض يعتبر عباده ليه، يعني وتعمير الارض عباده لله، الدنيا مزرعه الاخره. السؤال، هل ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نقعد في المساجد بقى وناكل ونشرب وخلاص؟ لا طبعا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، لا تنسى نصيبك من الدنيا، تمام. يبقى الواحد فينا يعمل. السؤال التالي، هل العمل مقصور على الرجال دون النساء؟ الكاتب بيقول اثبتت الدراسات الاجتماعيه ان العمل للرجال والنساء على حد سواء مع شروط. ايه الشروط بقى؟ الكلام ده كلام موضوع القراءة اللي موجود في أولى ثانوي. ها الشروط، أن المرأة تحتفظ بالجدية والاحتشام والبعد عن البهرجة والزينة. الله، يعني جادة في عملها، محتشمة، بعد عن بهرجة وزينة، ونزود وكمان اختلاط. لا يبقى كل ده لو الموجود الكلام ده لا بأس. طب الست اللي قاعدة في بيتها بقى، العاملة دي اللي قاعدة اللي بتربي أولادها، هل لا تعد عاملة؟ يرد الكاتب ويقول هذه الأم العاملة في بيتها المربية لأولادها تعد العاملة الأولى، رقم واحد، دي هي التي تنشئ القادة. كم من علمائنا ومشايخنا من ربتهم أم أمية، تمام. يعني أنا تجد العلماء الكبار الفطاحل، حد فينا يعرف مين أم أحمد زويل؟ ولا تعرفها، امرأة عادية خالص. حد فينا يعرف أم مين؟ وهكذا. هات بقى أمهات أحمد بن حنبل، أمه ربته، كانت بتروح معاه للمسجد، وغيره من الكبار الفطاحل دول. الام اللي قاعده في البيت، الام مدرسه اذا اعددتها، قول الشعر اللي انتوا عارفينه كله. طيب احنا نعمل ازاي؟ قال بقى احنا لينا دور، احنا عايزين نشتغل والدولة عليها دور ان تقيم المشروعات والمصانع. في المقابل يختم الكاتب الموضوع بان الاسلام يحث على العمل. الاسلام بيحث على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال باكلوا في الغدو الى الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما واحد استحيا وايده خشنه كده وانه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام ده جوه الموضوع بتاعك، فالنبي رفع يده قال هذه يد يحبها الله ورسوله الى اخر الحديث التي تحث على العمل. قراءه ثانيه ثانوي، عندنا القراءه بتاعه ثانيه ثانوي فيها ايه؟ الموضوع الاولاني موضوع العدل، موضوع العدل، والموضوع بيقوم على ثلاث محاور. المحور الاول ان انا عندي العدل، والمحور الثاني الظلم، والمحور الثالث العدل المطلق. يبقى ثلاث محاور اهو بيقوم عليهم الكلام بتاعنا. المحور الاول العدل، والثاني الظلم، والثالث العدل المطلق. تعالى ناخد محور محور. المحور الاول العدل. واحد، عرف العدل ان يصرف الانسان امور نفسه وامور الناس على قانون الهي لا زيغ فيه ولا عوج ولا محاباه ولا استثناء، ما فيهوش ميول ولا محاباه ولا مجامله. عدل ربنا ما بيجاملش حد ايا كان، تمام؟ طيب اول بدا يذكر صفات هذا العدل. من صفاته ايه؟ واحد، ان هذا العدل ثابت كقوانين الطبيعه. العدل ثابت ما بيتغيرش فعلا. اثنين، هذا العدل يعد صفه او اول صفه لله بعد التوحيد. قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي قائما بالعدل. هذا العدل به خلقت السماوات والأرض. قال تعالى في خلق السماوات السماء رفعها وضع الميزان، وقال عن الأرض وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فربط الله بين خلق السماوات والأرض وبين الميزان اللي هو رمز العدل. ده يدل على أن السماوات والأرض اتخلقت بالعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبالعدل قامت السماوات والأرض. طب أنا يفيدني كبشر في إيه؟ ما هو انت لازم تقوم على نفس هذه الشاكلة الطبع في حياتك بالعدل حتى تستقر حياتك كما استقرت السماوات والأرض. طب ايه تاني؟ وبعدين العدل من أجله أرسلت الرسل وشرعت الشرائع، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الحكمة ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. هذا العدل إذن مش أمر هين ويسير. العدل ده يشترط بعض الشروط. واحد، أن ينزع عن الهوى حبا أو كرها. يعني بتحب واحد وتكره الثاني، نزه العدل بتاعك عن الهوى حتى لو عندك ميول عاطفية. مفيش حاجة اسمها الكلام ده، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ربنا أمر كده أنك ما تتبعش الهوى، تمشيش ورا هواك ومزاجك. وبعدين أن ينزع عن الشهوات أي الملذات والعصبيات. مش القاضي ياخذ مالا ورشوه والكلام ده، هذه شهوات والعصبيات. ان قاضي مسلم يحكم بين مسلم وغير مسلم، نقول له اعدل. لو بتحكم ما بين مسلم وغير مسلم، يهودي اي ديانه اخرى، اعدل. هذا ديننا، دين الحق، لذلك هو دين الفطره يجذب جميع العالمين. خلي بالك. فاقول ايه؟ قال ولا يجرمنكم، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اوعوا يحملكم بغضهم انكم ما تعدلوش، حتى لو بيكرهونا نعدل. سبحان ربي العظيم. ده دين العدل والرحمه، تمام؟ وبعدين بعد شروط العدل بقى اتكلم ان في ايه يا جماعه اللي بنسمعها كلنا، بيقول ايه؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اغلبنا بيسمعها في خطبه الجمعه، ان كانت مش سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما اللي قالها عمر بن عبد العزيز، تمام؟ طب يا سيدي الظلم، طب هو جاب الظلم ليه؟ احنا عندنا دايما المقابل يؤكد ويبرز ويوضح المعنى. فلما ياتي عن الظلم هو وضع الامر في غير موضعه والخروج عن الحق. وضع الامر في غير موضعه والخروج عن الحق. فالمجرم ظالم لانه وضع الافعال في غير موضعها، والكافر ظالم لانه وضع العباده في غير موضعها، والكاذب ظالم لانه وضع الكلام في غير موضعه. عاقبه الظلم الهلاك والدمار للفرد والجماعه والامه. خلي بالك، فرد، جماعة، أمة، يهلك بالظلم. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الظلم ومن الظالمين، تمام؟ وبعدين اتكلم عن العدل المطلق، وده ذكاء من الكاتب بصراحة. العدل وبعدين الظلم وبعدين العدل المطلق وشمل الاتنين مع بعض. ازاي؟ ليه اتكلم الكاتب عن الكلام ده؟ هنا شمولية من الكاتب، شمولية، ان انا اتكلمت عن العدل واكده بان انا اتكلم عن الظلم للتحبيب في العدل والتنفير من الظلم، ثم العدل المطلق وهو عدل رب العالمين يوم القيامة. كلمة المطلق لا تقال إلا على صفات الله، هي صفات مطلقة. أما صفاتنا البشرية فهي صفات مقيدة، صفاتنا مقيدة. أما صفات الملك سبحانه وتعالى عدل مطلق، يقتضي الجزاء الحتم. خلي بالك، الإنسان مننا يوم القيامة الله سيجازي كل إنسان بعمله خيرا أو شرا. أهل الخير هنا خلي بالك هيميز ربنا سبحانه وتعالى بين الخير والشر، وهو ده العدل المطلق، ودي حقيقة. ما أنا فعلا لما نيجي نفكر كده عمالين نقرأ القرآن في الدنيا، فنرى أن فرعون من الكافرين قال أنا ربكم الأعلى، قال الكلام ده كله. نيجي يوم القيامة إحنا منتظرين أن نرى فرعون في النار، هذا قول ربنا، ما ينفع، هو ده العدل بقى. ونرى موسى كليم الله سبحانه وتعالى، نرى موسى في الجنة وأعلى درجاتها، هي دي بقى القضية، انك ده العدل، ان ده ياخد جزاء، يقتضي الجزاء الحتم اللازم والضروري. وساعتها بقى يميز الانسان بين الخير والشر والمحسن والمسيء. هتعرف كويس جدا، يقول لك انا محتار، محتار ما بين ايه وايه، بس محتار اللي بسجد لله سبحانه وتعالى، هذا هو اهل الخير، احسبهم كذلك ولو زكيهم الله. طيب وبعدين الموضوع الثاني، القراءه الثاني، الادب النبوي. الادب النبوي الموضوع ده بيتكلم عن اربع احاديث، طبعا مع بحث بعض الأحاديث هناك بعضها طرقه ضعيفة عشان بس الدقة العلمية، لكن انت كطالب ثانوية عامة ما بيهمش الكلام ده موضوع قراءة عندك. هقول بالنسبة لطلب التانية ثانوي، بالنسبة للأحاديث الشريفة، الشرائع السماوية دي جت ليه؟ بداية الموضوع القراءة اللي عندك في تانية ثانوي، الشرائع السماوية جاءت لإسعاد النفس الإنسانية، ما من شريعة إلا وجاءت لإسعادنا، وهذه السعادة لن تكون إلا بمجاهدة النفس. طب أنا أسعد بكلام الشرائع إزاي؟ أسعد بكلام حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ أجاهد نفسي في إيه؟ في الفوز بإعجاب الآخرين ولو بأبخس الأثمان. واحد بيفوز بإعجاب الناس ولو بأبخس الأثمان، ويسخر من علمائنا ومشايخنا، وأنتم تعلمون من هو. ده عايز يفوز والناس تقفله خلاص. الفوز بإعجاب الآخرين ولو بأبخس الأثمان. تمام. اتنين، أجاهد نفسي في حب السيطرة والنفوذ، أجاهد نفسي في السرسرة دون تروي، واحد بيرجع عمال على بطال. الحديث الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها الشيء ومقابله، وزي ما قلنا المقابل يؤكد ويبرز المعنى، وبيان أهل الحق والمكافأة وأهل الباطل والعقوبة. من كانت نيته طلب الآخرة جمع الله له شملة، وجعل غناه في قلبك عن القناعة، وأتته الدنيا وهي راغمة استعار مكنية، دي المكافأة. طب واللي نيته طلب الدنيا شتت الله عليه أمره، قمة الدقة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ازاي انه يقول لك ايه، جمع اللي يطلب الاخره، اللي عايز اخره ربنا يجمع له شمله، يبقى عنده امور متعدده متشعبه، يبقى شغال وعنده عمال كتيره، يوم رب العالمين يجمع له شمل دول كلهم في طريق واحد، لان هدفه الاخره. تمام. وجعل غناه في قلبك نعم القناعه، وتاتيه الدنيا لحد رجليه. وافضل مثال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه من امه الاسلام عمر بن عبد العزيز وجده عمر بن الخطاب. عمر بن عبد العزيز اللي جات له الدنيا تحت رجليه وركلها برجله، كما قال قيصر، قيصر اللي قال عنه كده. هي دي بقى المقابل الناحيه الثانيه، اللي عايز الدنيا شتت الله عليه امره سبحان ربي العظيم، يبقى عنده امر واحد مشعب ومشتت، مشعب ومشتت، حاجه واحده تتشتت. وجعل الفقر بين عينيه، طماع كان يعني الطمع، ولا ياتيه من الدنيا الا ما كتب له، اسلوب قاص، مش هيجي لك الا المكتوب، يبقى خليك في طلب الآخرة. حديث الثاني، حديث الإمارة، لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سامرة، اوعى تطلب الرئاسة ولا تطلب الإمارة، لو جات لك عن مسألة وكلت إليها أي تركت لأعبائها. الواحد اللي يطلبها يطلبها يعني الانتخابات، لا مش مقصود بالانتخابات، اللي هو يجبرنا ان هو بتاعنا كما كان في العهد البائد، ان هو انت موجود. تمام. هو ده طلب الإمارة، تترك لأعبائها. المقابل اللي تجي له حد عنده، تجي له حد عنده وهو مش عايزها، يعينه الله عز وجل عليها. ومثال ذلك عمر بن عبد العزيز، برضه لانه بيطلب منك امثله كطالب في الامتحان. عمر بن عبد العزيز ما كانش عايز يبقى امير المؤمنين، ما كانش عايز، حتى في اول خطبه لي قال انتم بايعتموني بالخلافه وبالاماره وانتم في حل منها ان اردتم، قالوا نريدك خليفتنا واميرنا. هم قالوا كده، فقال الله المستعان، هو مش عايزها. طب ربنا سبحانه وتعالى اعانه، نعم. ده عمر بن عبد العزيز من اول الصين لحد اطراف اوروبا كان مملكته، ده ملك عمر، اعانه الله في سنتين ونص، كان المسلمين خلصوا زواج الشباب وسد ديون الناس كلها، وكانوا يتصدقون على فقراء اهل الكتاب. سبحان ربي. ليه؟ لان امير المؤمنين ما كانش عايزها، جات له فربنا اعانه. حديث الثالث، من ارضى الله في سخط الناس، ترضي ربنا ولا ترضي الناس؟ طبعا احنا ما شاء الله لغايه لما بننطلق بقى ربنا، طبعا هتلاقي نفسك، طب ايه الدليل؟ لو كشفنا او بحثنا في حياتنا عن ارضاء الله نجد ان احنا يعني مش صادقين قوي. هقول من ارضى الله في سخط الناس اللي يرضى ربنا والناس تغضب. رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه مين؟ من الناس اللي كانوا غضبانين عليه، هم نفس الناس دول يرضيهم عنه. حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام أرضى رب الناس، كانوا بيقولوا طب نعبد أسبوع وأسبوع، طب يوم ويوم، الكلام ده أرضى رب الناس. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ها، فربنا سبحانه وتعالى رضي عنه وأرضاهم كلهم عنه. تمام. ستنا هند بنت عتبة بعد ما كانت كافرة تقول: بيتك يا رسول الله كان أكره البيوت إلى قلبي، وكنت أحب أن يذل، وبيتك الآن أحب البيوت إلى قلبي، وأرجو الله أن يعز، كن أعز بيت. شوف الفرق. هو ده بقى دي نفس اللي كانت بتكرهه وكانت بتتكلم عنه عليه الصلاة والسلام. اللي العكس بقى، اللي يسخط رب العالمين من أجل إرضاء الناس، هي دي بقى المصيبة. يسخط ربنا وإرضاءه. الأمثلة في زماننا وفي كل أزمان كثيرة جدا يسخط. السلام عليكم أختنا منار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا منار.
عندي سؤال.
اتفضلي.
ليس لي إلا أباك يا صديق، أنا في تانية ثانوي.
تانية ثانوي.
عايزة أعرف أباك.
ليس لي
إلا أباك صديق.
إلا أداة صديق. حياك الله. سؤال تاني؟
إيه؟
سؤال تاني؟
لا هو ده.
طيب جزاك الله خيرا، نجيبك إن شاء الله. هقول لحضرتك، يبقى احنا عندنا الأدب النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يسخط رب العالمين في إرضاء الناس، واللي يرضي رب العالمين في سخط الناس. طب اللي يسخط ربنا، ربنا يسخط عليه ويحول قلوب الناس الراضية إلى السخط. سبحان الله. يعني أبو جهل أرضى الناس وأغضب رب الناس. كان بيقول إيه؟ هو جواه كان حتى قاعد مع بعض الكفار في الحرم، الاثنين لوحدهم، قال: يا أبا الحكم، أنا وأنت ها هنا وحدنا، أسألك سؤالا، هل كذب محمد أو هل محمد كاذب صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحك، ما كذب محمد قط. يعني انت متاكد انه مش كذاب؟ امال قضيه ايه؟ يرضي الناس الكبر بقى، ان هو كبير يسلم ازاي؟ فارضى الناس فسخط الله عز وجل عليه. بل ولا يذكر ابو جهل الا ونقول فرعون الامه ونقول لعنه الله على ابي جهل. تمام. وابنه عكرمه ابن ابي جهل من المؤمنين الصالحين، سبحان ربي العظيم. هي دي بقى القضيه بتاعتنا، ترضي مين؟ ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. ايه تاني؟ حديث الرابع، حديث الكلمه. انسان مننا يتكلم بالكلمه ما أدري مبلغها نهايتها هتوصل لفين، مش هتعرف انت الكلمة دي هتوصل فين. فتبلغ من سخط الله الى يوم يلقاء. كلمة من الشر، تكلم كلمة من الشر. واحد يسيب الدين، واحد يسخر من الشريعة، واحد يسخر من الانبياء، واحد يسخر من الصالحين، واحد كلمة وما اكثر الكلام في زماننا كلمة، ها، من الشر. فتبلغ من سخط الله الى يوم يلقاه، لحد ما يقابل ربنا. طب افرض عمل طاعات، القضيه مش عمل الطاعات، القضيه هل رب العالمين يقبل ام لا. طب والتاني على المقابل يتكلم كلمه من الخير لا يدري مبلغها، فتبلغ من رضا الله الى يوم يلقاه. واحد يقول لك ما تقولوا لا اله الا الله، ما تقولوا كده لا اله الا الله، عسى الله ان يرضى بها عنا. لا اله الا الله اثقل كلمه. ها، فكلمة زي دي واحد يقولها مثلا: أسأل الله أن يجعلني من أهلها ومن أهل لا إله إلا الله وإياكم والسامعين والعاملين وكل من معنا. هقول بقى كلمة من الخير تقولها، فتبلغ من رضا الله إلى يوم يلقاه. عبد يقول كلمة كده، كلمة خير، كلمة حلوة يصلح بين الناس، تبلغ من رضا الله إلى يوم يلقاه. الكلمة يا جماعة. تمام. وبما إن الكلمة كده، يبقى الموضوع الثالث عند تانية ثانوي وهو موضوع الكلام والصمت. موضوع الكلام والصمت بيدور حوالين محورين برضه: الكلام وقيمته، والصمت وقيمته. ولذلك من الأسئلة اللي خارج الموضوع، إن الكلام والصمت، الكلام كويس والصمت كويس، الكلام مرفوض أحيانا والصمت مرفوض أحيانا. يعني إيه؟ يعني الكلام لما أجي أقول بقى، هقول الكلام والصمت. الكلام البداية إيه؟ روى أبو حيان التوحيدي عن أستاذي سليمان المنطقي السجستاني. أبو حيان قال إيه؟ نزلت الحكمة على رؤوس الروم، بيّن أن براعة الأقوام كانت في أمور متعددة على رؤوس الروم. وأيدي الصين وقلوب الفرس وألسن العرب. وهنا دي المقدمة، الكلمة لها دورها في الحضارة العربية. حضارة عربية تركت لنا إيه؟ تركت لنا علما وفنا وأدبا. من الذي نقل هذا العلم والفن والأدب إلينا؟ الكلام. يبقى الكلام له دور عظيم. طب بالنسبة للإنسان، واحد يبين شخصية الإنسان، الكلام ترجمان الإنسان، بدليل إن سيدنا علي بن أبي طالب أمرنا في التعريف بأنفسنا قال: تكلموا تعرفوا فإن المرأة مخبوء تحت لسانه، سمي استخبي تحت لسانه، فتكلم عشان الناس تعرفك وتفهمك. تمام. اثنين، سقراط كان بيقول لشاب، قال لشاب كان يديم الصمت: تكلم حتى أراك، اتكلم، أنا عايز أفهمك، عايز أعرف أنت مين. فوقت التعريف بالنفس الكلام يترجم شخصية الإنسان، وبالتالي يبين شخصية الإنسان، يوضحها بمحاسنها ومساويها. تمام. وبعدين يحاسب عليه الإنسان: يا معاذ أنت سالم وما سكت، فإذا تكلمت فلك فعليك أو لك. وعمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله فهو كثير الخطأ. الموضوع ده فيه استشهادات كتيرة يا طلبة التانية ثانوي، فعليك انك تحفظ بعضها. مش هقول لك احفظ كلها، لا، احفظ بعض الاستشهادات الموجودة عند حضرتك دي. طيب ايه تاني بالنسبة للكلام؟ انا عندي نوعين من الكلمة: كلمة معقولة ودي اللي تجلب حق وتضحك باطل وتنشر حكمة وتذكر نعمة، وكلمة طايشة تكشف عن جهل، تذيع سر، تطلف نفس، تجلب دور. يبقى انا عندي نوعين من الكلمات: اما ان تكون كلمة معقولة تخرج عن تعقل، او كلمة طائشة. السؤال المهم جدا اللي بيجي في كتير من الامتحانات: من الذين شغلوا المناصب السياسية والاجتماعية عند العرب؟ هقول: الأدباء والشعراء. الأدباء والشعراء هم الذين شغلوا المناصب السياسية والاجتماعية عند العرب. علل: لانهم هم الذين توفرت فيهم شروط السياسي العربي، وهي ايه؟ بلاغة اللسان وقوة البيان وسحر الكلمة. وهذه الشروط اوفر ما تكون في هؤلاء الشعراء والأدباء. طب يا سيدي، وكان هذا السياسي العربي طبعا رجلا حكيما، كان يضع الكلام في موضعه، وكان يعلم ان لكل مقام مقال، ثم ولا يقدم محقه التاخير ولا يؤخر محقه التقديم. طيب العرب وحكماء العرب قالوا: ان للكلمه شروطا. الكلمه لها شروط. ازاي؟ قالوا: ان يكون الكلام لداع يدعو اليه من جلب نفع ودفع ضر. تكلمش وخلاص، ان يضع الكلام في موضعه المناسب. حط الكلام في مكانه، حط الكلام في موضعه. تمام. ثلاثة: أن يقتصر منه على قدر حاجته. ياخد إيه؟ يتكلم على قد اللي هو محتاجه. تمام. الناس اللي جاوبت تفضل. محمد وهبة الإسكندرية، أسماء محي الشرقي، تفضل. جهاد من أسيوط، آية ربيع الفيوم. بعض الأسماء ما شاء الله مكررة في الحلقتين السابقتين: أماني، طه الإسكندري، مي أحمد. مي أحمد مش كاتبة فين؟ من قنا. وإسراء، إسراء محمد من هنا برضو. ها مين؟ شكرا يا فندم. طيب يبقى دي يا جماعة، بسم الله، الحمد لله. بقول الكلام لدوره الأساسي، لدوره الأساسي طبعا شربنا السنة طبعا ربنا يحفظكم. الكلام لدوره الأساسي، دوره الأساسي بإيه؟ في بيان شخصية الإنسان. قلنا شروط الكلام: يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. اختار حتى بإيه؟ في اللهجة العامية بتاعتنا يقول لك: نقل ألفاظك يا أستاذ، هي دي، اختار اللفظ اللي تتكلم به. تمام. طيب وبعدين بعد ما اتكلم عن شروط الكلام، هل الكلام ليه صلة بشكل الإنسان؟ قال: الكلام صلته بشكل الإنسان وطيدة جدا، كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. مش منظر، يبقى شكلك حلو ولسانك قبيح. تمام، والله لو اجمل الناس ولكن لسانه قبيح هيبقى قبيح المنظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقر ذلك. قال لعمي العباس: يا عماه يعجبني جمالك. قال: وما جمال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لسانه. جمال الانسان في لسانه. تمام، ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب يبين لنا مقوله مهمه جدا: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الاحمق وراء لسانه. الانسان عاقل، ودي من المعاني الساميه جدا، ان الانسان عاقل لا يتكلم الا بعد مشاوره الفكره ومؤامرتها. انسان عاقل يفكر: اتكلم ولا ما اتكلمش؟ اتكلم. طب اما الاحمق فتسبق سقطات لسانه فكره، تحس كده بالبلد بتاعنا يضلع الكلام، بعدين لك والله انا اسف اصل ما اقصدش، اصل انا كنت بهزر، الكلام ده هو ده القضيه. طيب يبقى ده الفارق، يبقى الانسان لابد ان يتخيل الالفاظ. العرب كانت تضيق ذرعا طاقه متضايقه قوي من الانسان الثرثار الرغاي. ليه بقى؟ لانه كثير الخطا، هو غلط كل شويه يغلط يغلط يغلط. لذلك قال الغاحظ: ان للكلام غايه ولنشاط السامعين نهايه. يعني الودن دي لها اخر، فما زاد على الاحتمال ودعا الى الاستثقال فذلك الزائد والهزل والهزر. يعني لو انا قاعد بقى ايه احشي واقول 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 والناس تعبت، لا اقول تاني واقول تالت ورابع، طب ما الودن دي لها اخر. ولذلك دايما لما بيحصل معانا كمدرسين، واحبابي واخواني المدرسين يعلمون ذلك، لما بعضنا نجبر الطلبه: يا استاذ خلاص تعبنا، طب خدوا دي كمان. الجزئيه اللي نجبر الطلبه على اخذها هم ودنهم خلاص وقفت، يجوا الحصه اللي بعدها والحلقه يقول لك عيد لنا دي تاني عشان احنا خلاص ما فهمناش. والله ما هو النشاط السامعي وقف، ودي حقيقه، هو ده كلام الجاحظ. طيب ده الكلام، الصمت بقى مقابله. الصمت قيمته ايه؟ يجلب الهيبه. بكثره الصمت تكون الهيبه. والصمت انواع وانواع، ممكن اتكلم او اصمت عن عجز، ما اعرفش اتكلم. نقول لواحد تعالى، ممكن تقول لك والله ما بعرفش اتكلم قدام الناس. واحد تاني يقول له ايه انا بعرف اتكلم بس بسكت. ها هو ده بقى، بيعرف يتكلم، يعرف يرد عن نفسه بس يصمت. هو ده الذي يجلب الهيبه، وبكثره الصمت، قول علي بن ابي طالب: بكثره الصمت تكون الهيبه. لماذا اطال الكاتب الحديث عن الكلام وقصر في الحديث عن الصمت؟ اقول: لان حاجه الانسان الى الكلام اكثر من حاجته الى الصمت، ولان حساب الانسان على الكلام اكثر من حسابه على الصمت. احنا بنحاسب على اللي بنقوله اكثر من حسابنا على سكوتنا. طيب اتفضل اسامي ثانيه. محمود جمال من المنوفيه، حي الله اهل المنوفيه. في اسامي ثانيه؟ طيب يا ريت تجمعهم ان شاء الله، نقولهم تكليف مره واحده يعني ان شاء الله بنحفظك. لما اقول كده يا جماعه ده كده الكلام ولا الصمت بقى؟ ايهما تفضل، الكلام ام الصمت؟ هقول كلاهما فاضل، كلاهما فاضل، محتاجين الكلام ومحتاجين الصمت في نفس الوقت. الكلام في الخير والصمت عن الشر، ده محتاجينه. والكلام في الشر مرفوض والصمت عن الحق مرفوض. يبقى ده مرفوض وما ده مرفوض، وده مطلوب وده مطلوب، يبقى كلاهما فاضل. طيب معانا وقت قد ايه حضرتك عشان نخش في الموضوع الرابع في ثانيه ثانوي؟ معانا؟ طيب اشكرك. هقول الموضوع الرابع وهو موضوع ثقافتنا من الشفهيه للتدوين، وهنا بنعتذر للطلب الثالثه ثانوي. النهارده الحلقه اتقسمت ما بين اولى وثانيه، ربنا يحفظكم. احنا عايزين نرضي الجميع، وهذا من باب ارضاء الله سبحانه وتعالى، نحن نرضي الله اولا. تمام؟ طيب ان شاء الله ربنا يرضيكم كلكم. هقول الموضوع الرابع والاخير في ثانيه ثانوي: ثقافتنا من الشفاهيه الى التدوين. الثقافه بتاعتنا بدات بايه؟ بالشفاء. يعني ايه؟ ان انا اقول لاولادي، واولادي يقول لاولادهم، واولادي وهكذا. بدايه الروايه الشفويه العربيه، واتسمت هذه الروايه بالدقه والامانه والحرص البالغ، لان الاسلام هو الذي دعاها الى ذلك. ليه؟ اصل الروايه دي هتروي القران والحديث مع الاخبار والاشعار، فاللي يروي القران والحديث لابد ان يكون فيه دقه. طيب المرحله الثانيه، الموضوع بالضبط يتحدث عن سته عن ست مراحل. ست مراحل دول لحد ما وصلنا للتدوين بقى لنا كتب. قلنا المرحلة الأولى الرواية الشفوية، المرحلة الثانية الكتابة، وقد انتشرت الكتابة بفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر الكبرى جعل النبي عليه الصلاة والسلام مفادات الأسير أن يعلم 10 من المسلمين الكتابة، فتعلم الكثير من الصحابة. أول من كتب من الأنصار أبي بن كعب، ومن كتب من قريش عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وزيد بن ثابت كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون، حتى وصل عدد اللي كتب للنبي عليه السلام ما يقرب من 40 كاتبا جمعهم مؤرخ اسمه ابن سيد الناس. طيب المرحلة الثالثة جمع القرآن بعد موقعة اليمامة وسقوط القراء حفاظ القرآن قتلى وصرعى، فأشار عمر رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر أن يجمع القرآن الكريم. فجمع القرآن من إيه؟ ما المصادر التي جمع منها القرآن؟ صدور الرجال، الناس اللي حافظة، العسب، جمع عسيب هو ما استقام من جريد النخل، حتة كده العريضة عند النخلة بيكتبوا عليها، والرقاع جمع رقعة، الجلد، واللخاف جمع لخفة، اللي الحجارة البيضاء، والأكتاف والأضلاع، كتف وضلع البعير كانوا يكتبوا عليها القرآن. جمع القرآن من هذه المصادر الستة أو المصادر الست وكلاهما صحيح، جمع القرآن منها. ماذا ترتب على ذلك؟ أن أصبح القرآن أول نص إسلامي مكتوب يصل إلينا. طيب المرحلة الرابعة وضع علم النحو. علم النحو اتحط إمتى؟ لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واختلط العرب بالأعاجم، اختلط العرب بالأجانب، فكان لابد من وضع علم النحو لضبط اللغة العربية. خلي بالك ودي حقيقة، احنا ليه احنا كمصريين او كقاهريين على وجه التحديد اكثر اللهجات خليط وهجين ما بين لغات العالم؟ عندنا بقى كل حاجة موجودة، تمام، حتى في نمرة التليفون يقولك ايه ده انا زيرو مية، ها، او زيرو كذا، زيرو يبدأ بزيرو، ايه ليه كده؟ عشان احنا احتلال، فالاختلاط ده ادى الى هذا اللسان يتخاف عليه، فحطينا علم النحو. جاوبت لمياء من الدقالي. طيب فاضل دقيقتين، طب نشوف سؤال الحلقة بعد إذنك، نشوف سؤال الحلقة بتاعت اليوم ياسمين من المنيا، ونشوف سؤال حلقتنا عشان فاضل دقيقتين بالضبط. بناء مصر أسمى من المطامع الشخصية، عايزين نعرف كلمة أسمى. بناء مصر أسمى من المطامع الشخصية، نود إعراب كلمة أسمى. نرجو من الناس اللي تكتب على الفيسبوك قدام حضرتك الإيميل، أهو قدام حضرتك الإيميل، الأولى أنا باخد بالترتيب أسماء الفائزين من الإيميل، وبعدين باخد أول ناس من صفحة الفيسبوك، تمام؟ طيب عشان الوقت ده بينا، فاحنا نبدأ ناخد ونسحب ثلاث ورقات من الناس اللي جاوبت النهاردة والحلقتين الماضيتين. بسم الله. أماني طه من الإسكندرية، ده أول اسم. طيب وريهام عزت، مش كده منين ريهام؟ ده الكتاب الثاني. وأسماء يحيى من الشرقية، وأسماء يحيى من الشرقية، أرجو من الثلاث أسماء دول يبعثوا أرقام تليفوناتهم حالا، إن الثلاث أسماء دول ريهام عزت وأماني طه وأسماء يحيى، يبعثوا أرقام تليفوناتهم عشان أتواصل معاهم، وعشان نبعث الكتاب بريديا أو حد يجي يستلمه مننا، تمام. وطبعا زي ما قلت الأستاذ حسن قال لي في إمكانية إن حد يجي يستلمه، طبعا نظرا لتأخر البريد وأحيانا السنة الفاتت ما كانش بيوصل لبعض الناس، فأستاذ حسن قال لي ممكن حد مندوب عن البنات يجي يستلمه على الهواء، ما فيش مشكلة خالص ده الكلام، أو نبعته بريديا ما فيش أدنى مشكلة، يتواصلوا معنا ويا ريت يبعتوا أرقام تليفوناتهم على القناة دلوقتي وعلى اس ام اس إن شاء الله. ربنا يا رب يحفظكم ويوفقكم ويبارك فيكم. عندنا سؤال نجاوب عليه إن شاء الله الحلقة القادمة، أسأل أن يوفقكم ويحبكم ويبارك في أعمالكم وأوقاتكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.